بسم الله الرحيم. ما هو تفسير الكرسي؟ موضع قدمي الرحمن. أليس العلم؟ قد جاء عن ابن عباس أنه العلم يا عمار؟ ما صح عن ابن عباس؟ وهل يعني يكون هذا تفسير الكرسي؟ وإلا يصح؟ لماذا؟ لأنه يكون تكرارا، لأن العلم قد ذكر في الآية، فيكون ذكر الشيء مرتين، وهذا لا يوجد في القرآن ولا في كلام الفصحاء، ولا في كلام الفصحاء، ولا يؤوده. ما معنى لا يؤوده؟ ها؟ لا يختلف ولا يكرثه. ما معنى يكرثه؟ معنى يكرثه؟ سواء يختلف. الأول من أسماء الله عبد الرحمن، ما الدليل؟ أي الآية؟ هو الأول والآخر. ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء. والآخر عندك الثابت من أسماء الله، يخلق العبد الآخر، يسمع أن سمت أحد هكذا يسمع، لكن يسمع. أي نعم. ما الفرق بين إثبات صفة العلم وصفة الخبرة لله عز وجل؟ أو لا يثبت عند من؟ عندك تثبت صفة الخبرة؟ يقال أن الله خبير، تأكد. ها عند من؟ ها تثبت أيضا؟ لا بأس، أصبحت متابع. ها لكن ما الفرق بينهما؟ فيه زيادة علم، أي العلم بكل الأشياء وحقيقتها على ما هي عليه. هل صفة الموت تنفى عن الله عز وجل؟ صفة الموت عندك تنفى؟ ما الدليل؟ ها؟ وهو الحي. طيب كم من حي يموت؟ هاي حضرمي، وتوكل على حي الذي لا يموت. هذه صفة مثبتة أم لا؟ صفة الموت منفية عن الله. هل يعني هنالك صفة أخرى بمقابلها تثبت؟ ها عندك؟ نعم متأخر. الحياة من أي دليل؟ من أدلة أخرى. وأيضا يقول كل صفة جاءت منفية عن الله، من يكمل؟ يثبت كمال ضد لله عز وجل، وإلا لم يكن مدحا، لم يكن مدحا. لو قلنا ليس ببخيل ولا جبان ولا يعني ماذا أشبه ذلك من العيوب، فإن هذا لا يكون مدحا حتى يثبت له ضد ذلك. ما حال كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني؟ ما ثبت. من يعرف الكتاب؟ من يعرفه؟ تعرفونه؟ كتاب جيد، كتاب جيد، وإن لم يثبت لكن ما فيه حق المناظرة والأدلة التي يريدها عبد العزيز الكناني عليه رحمة الله جيدة. قلت بارك الله فيك وفيك بارك أن أو إن كل تفسير للكرسي دون موضع القدمين فهو لم يصح. هل لم يصح إسناديا أم أن التفسير غير صحيح؟ إسناديا، لم يثبت إسناديا. ما حال حديث أنه في العرش كحلقة منقاة في أرض فلاه؟ ثمة أثر ابن عباس
وإذا تمت أثر ابن عباس وما العرش في الكرسي أو ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. قلت عند قول الشوكاني رحمه الله والعلة المجيبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب. لا أنه مشارك يعني اعتقاد، نعم أنه يعني علم الغيب وهو من خصائص رب العالمين. قلت ليس هذا فحسب بل يفعلون كثيرا من الأمور الكفرية، كيف هذا؟ وقد كان كلام الشوكاني في من يأتي الكهان لا الكهان أنفسهم إلا إذا يعتقدون بهم النفع والضر، وهم أنفسهم أيضا يقعون في كفريات كثيرة منها السجود للجن واستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله ودعاؤهم والرغبة والرهبة إليهم، وأمور كثيرة كفريات كثيرة يقعون فيها. لكن كلام الشوكاني متنزل على ما يعني يظهر من الناس وفي المجيء وحده، في المجيء وحده أي أن هؤلاء لا يعلمون، وإلا فعندهم كفريات كثيرة. قال الشيخ العثيمين إن معية الله معية حقيقية، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني هو أخذه من ظاهر كلام شيخ الإسلام عندما نمثل بالقمر، سيأتي معنى كلام شيخ الإسلام يقول إن الله معنا أحيانا فعبر بذاته ثم ألغى كلمة بذاته وقال إن الله معنا حقيقة هو على عرشه، وهذا خالفه فيه الجمهور. والصحيح أن الله على عرشه مستوي على السماء وهو معنا بعلمه، ولا نقول معنا معية حقيقية إنما نقول بعلمه كما يقول جمهور العلماء. وقد رد بعضهم على الشيخ العثيمين في هذا القول ويجتنب له الحقيقة، يقال إن الله معنا بعلمه ومع معية حقيقية إذا قيل حقيقية بعلمه، أما أنه بذاته معنا فهذا، ولم يقل هذا الشيخ العثيمين مؤخرا، لكن هذا نظير قول الحلولي يعني يقال إن الله معنا بذاته. قال مهم جدا جدا جدا، وهو أن يقال الأخوة الذين يدرسون في الواسطية فقط ثم يخرجون عليهم بالسكينة حتى نسمع. اهتم به طيب إن شاء الله. هل نعلم صفة الله؟ قالوا معلوم نعلم صفة الله بألسنة رسله، أي بما أخبر به الرسل، وذلك هل يعلم بغيره كما ذكر المؤلف يعني الشارح في طريقة البحث والنظر والاستنتاج. لا تعرف صفات الله إلا عن توقيف، كما نذكر هذا يذكر علماء كثيرا هذا القول. بعض الأخوة في هذه الجلسة ما زالوا متكلمين في درس البخاري وما سمعوا شيئا منه، أرجو منك النصيحة. ما أدري ماذا يعني بهذا الكلام، يعني ما حضر الدرس. يقول هل ذكر أن الفاتحة تسمى بأم القرآن، هل معنى هذا أنها أشمل من سورة الإخلاص؟ شملت كثيرا وهي أفضل سورة في القرآن الفاتحة، وإن كان من حيث أن من قرأ الإخلاص له أجر ثلث القرآن. أخي يقول كثير يوجه في الكتاب ذكر العيب والنقص، فهل الفرق بينهما وهما مترادفان؟ بينهما شيء من الترادف، فكل عيب يعني ماذا نقص، وليس كل نقص عيبا، فقد يكون ناقص من شيء وليس عيبا فيه، فلا يلزم أن يكون كل عيب نقصا أو العكس. قام علي بن ناصر الفقيه بتحقيق كتاب الحيدر الكناني وأثبت نسبته إليه من كلام الذهبي. الدكتور علي ناصر الفقيه من أهل السنة والكتاب في خلاف، فأثبت بعضهم ونفى بعضهم. ما حكم من يقول أديت ما علي والباقي على الله؟ هذا خطأ، كل شيء على الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله ومشيئته الكونية. لذلك لا يصلح أن نقول الباقي على الله، قل هذا الذي قدرت عليه وهكذا. عندنا ناس من كبار السن يقولون في النجم الفلاني يأتي المطر لأنه قد تعودوا على ذلك بالتجربة، هل هذا جائز؟ إن شاء الله يأتي في درس الدور النظيد هذا السؤال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الآن ما زال يثبت أدلة، يذكر أدلة على إثبات أسماء وصفات لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله شرح: إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسم الرزاق وهو مبالغة، يعني فعال، وفعال هذه من أوزان المبالغة، وهو مبالغة في الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، أي ذو الرزق الكثير، ذو العطاء الكثير. فالرزق في اللغة العطاء، ومع الرزاق أي ذو العطاء الكثير. قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، كل منفعة ينتفع بها العباد فهو من رزق الله، مباحا كان أو غير مباح، أي مباحا كان أو حراما، فالحرام أيضا من رزق الله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي هنالك خبائث من الرزق. قال: مباحا كان وغير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات، أي طويلات، لها طلع نضيد. أي معنى نضيد؟ هم تراكم، قد مر معنا في الدر النضيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي هذا التمر. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله، أي مباحا، فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. وجميع ذلك رزق، أي فالرزق يطلق على إيش؟ على الحلال وعلى الحرام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق هذا قد يكون حراما وقد يكون حلالا. وعلى هذا يخطئ بعض العامة الذي يأخذ الحرام فإذا أنكرت عليه قال هذا رزق. نعم رزق، لكن أيضا بتكون حرم إذا كان من طريق المحرم. فالرزق يشمل الحلال والحرام، ولذلك يجب تحري الحلال واجتناب الحرام. قال: وتعريف الجملة الاسمية والاتيان بها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق، لا يعني هو ضمير الفصل، ضمير الفصل هو إن الله هو الرزاق، لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده، لأنه هو المختص بإيصال الرزق إلى عباده. وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، أي أنه كان قرآنا ثم نسخ. أقصد ماذا؟ أنه علم ابن مسعود هذه الآية. وأما قوله هذا صحيح، هذا صحيح، أثر ابن مسعود أو حديث ابن مسعود هذا صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه وغيره. قال: وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، أي تصف صفات بصفة القوة، إلا أنه أبلغ في المعنى، أي أبلغ في المعنى من المعنى المشتق من إيش؟ من القوي، من اسم القوي تشتق صفة القوة، لكن هنا أبلغ في قوله ذو القوة، أي أبلغ في إثبات القوة. قال: فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. نبه الشيخ جميل في الحاشية نقلا عن بعض المحققين عن عبد الرزاق العفيفي، عبد الرزاق العفيفي يقول: الصواب في هذه الجملة أن يقال لا نقص فيها ولا فتور، أي في قوة الله سبحانه وتعالى. والحق أن تحرير الشيخ جميل يعتبر أحسن تحقيق لهذا الكتاب، كما مر معنا سلامة من الصقر واعتناء أيضا بالتخريج أحسن من غيره. هكذا يا أخوان هذا هو. قال فهو يدل على أن قوته سبحانه لا نقص فيها ولا فتور، هذا هو الصواب في العبارة. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، ولا يثبت اسم الشديد لله عز وجل إلا شديد العقاب، قد جاء مركبا إن الله شديد العقاب فلا بأس أن يقال. وأثر ابن عباس هذا ضعيف، أثر ابن عباس تفسيره تفسير المتين بالشديد إلا أن التفاسير الثابتة عن بعض السلف على هذا المعنى، فمعناه معنى المتين أي معنى الشديد، وإن لم يثبت تفسير ابن عباس. قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، شرح قوله ليس كمثله شيء إلى آخره، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفة كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. هذه عبارة جميلة جدا من الشارح عليه رحمة الله على معنى هذه الآية. ماذا تستفاد؟ أن ذكر هنا يعني صفتين صفة السمع والبصر بعد النفي لا كما تقول المعطلة أي على نفي الصفات، وإنما نفي المماثلة مع إثبات الصفات، وهذه كما مر معنا من قبل أنها أقوى دليل أو من أقوى الأدلة لأهل السنة على الطائفتين، على الطائفتين وهم الممثلة والمعطلة في إثبات أسماء الله وصفاته. قال علامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي الصفات كماله، إنما نفى الشريك والمثيل أيضا والمماثل، ولم يقصد بها نفي الصفة من أصلها، وإلا لقال ليس له صفات، لو كان كما تقول معطلة لقال ليس له صفات. قال ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه أي الكتب التي أنزلها على الرسل وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت أي مهما ضعفت. وفي البخاري تعليقا وفي مسند أحمد عن عائشة قالت ما أوسع سمع الله إن خولة بنت حكيم لتناجي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت ويخفى عليه بعض حديثها، وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله يسمع كل شيء مهما خفت مهما ضعف مهما كان يسمعه. قال فهو يسمع السر والنجوى، والسر هو ما يكون بين الاثنين، والنجوى ما يكون فوق ذلك، ما يكون فوق السر ودون النداء، بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه، سيأتي أيضا له مزيد. قال ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان والأمور، كل ما يرى ماذا فالله سبحانه وتعالى يراه مهما ولو لم يكن يرى لخلقه، فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما لطف أو بعدت مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأثار، وهو بمعنى فعيل من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه، هذه الإبهام، والتي تليها على عينه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني قال ومعنى الحديث، والحديث صحيح، الحديث صحيح عند أبي داود وهو صحيح المسند. قال أبو داود وقد رواه في كتاب السنة وفي هذا رد على الجهمية، قال ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة بل على المعطلة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، يقول ليس كما تقول أشاعرة علمه بالمسموعات، أو من باب أولى من ينفي السمع من أصله. قال وبصره علمه بالمبصرات، يقول السمع إنما يش المراد العلم بالمسموعات، ونحن ماذا قد مر معنا أن الأشاعرة يثبتون إيش؟ سبع صفات، منها إيش؟ سمع البصر له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. لكن هل يثبتونها كما يثبتها أهل السنة؟ لا، إنما يقول سمع، بعضهم يقول يعني علمه بالمسموعات، والبصر يقول إيش؟ علمه وماذا بالمبصرات. وبعض الأشاعرة يقولون لا، هذا ما سمع في الأزل لا يتجدد بحدوث المسموعات، أي الآن لا يسمع شيء، إنما سمع في القدم أمورا أما الآن لا يسمع شيء. وهكذا أيضا البصر يقول إن الله رأى أو بصرها في القدم لكن الآن لا يرى الأشياء، وهذا ليس بصحيح، فالدليل رد عليهم. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سميع بصير بسمع وبصر، يسمع ويبصر أيضا. قال وتفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. فالصحيح أن الله يسمع بسمع يليق به يتجدد بحدوث المسموعات، يسمع كل شيء، وهكذا أيضا البصر. ولا يلزم من هذا الحديث التمثيل، فلا يلزم من أنه وضع إبهامه على أذنه أن الله عز وجل له أذن. لا تثبت صفة الأذن لله عز وجل، وصفة الإذن بمعنى الاستماع ثابتة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا لا يلزم من هذا الدليل إثبات صفة العين، لا، صفة العين من دليل آخر، نثبتها لله سبحانه وتعالى، بل العينان ثابتتان لله تبارك وتعالى، فتثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من هذه الإشارة التمثيل، ولا أنت تمثل، لا تقول إن الله له يد تحرك يدك، لا سيما إن اعتقد أو خطر في الذهن المماثلة، هذا محرم، فهذا لا يجوز. فأنت إذا أثبتت الصفات لله لابد بالقيود التي تمر معنا كثيرا، وأشهر من شهرها شيخ الإسلام، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، أو قل إثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل. قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال رحمه الله شرحا قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات تدل على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. بعض الصفات يعني بها أدلة كثيرة جدا من هذا، وبعضها فيها دليل أو دليلان، وعلى هذا أو ذاك كلها وقع المعطلة في تحريفها وتعطيلها، ما قالوا هذه عليها أدلة كثيرة تثبت لله، فيدلك هذا أن القوم ليسوا أصحاب دليل وإنما هم أصحاب هوى. قال والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، هذا كما مر معنا إيش في السمع والبصر، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، لأن الله يريد الشيء فيكون تخلف عنه على حسب تعبيرهم. قالوا أما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد إرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها أي بذاتها، وهو من أبطل الباطل. فصفات الله هي صفات الله سبحانه وتعالى وليست يعني ماذا قائمة بذاتها. قال وأما أهل الحق وهم الذين كتاب مؤلف في عقيدتهم فيقولون إن الإرادة على نوعين، الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة أي بمعنى المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، وفعله وإحداثه شاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، إذا قدر شيئا شاءه كونا، إرادة كونية بمعنى القدر أي قدر الله شيئا وشاءه فإنه يكون عقب إرادته أو في الوقت الذي يريد أن يكون فيه، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح لا بس صحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، جاء الحين زيد بن ثابت وغيره، هذه إرادة كونية التي ترادف المشيئة بمعنى القدر.
قال والثاني إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يحب وهي بمعنى المحبة ولا تلازم بين إرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي وأخص من جهة أنها تتعلق أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به والمعنى أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه فيما يحبه كإسلام أبي بكر الصديق هذا أحبه الله سبحانه وتعالى وماذا وفيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا أقصد الإرادة الكونية تكون عن فيما يحبه وفيما لا يحبه كإسلام أبي بكر وكإسلام الكفر أبي لهب فهذا قد يحبه الله قد لا يحبه أي شاءه معناه أنه شاءه وهذه يعني الإرادة الكونية لابد أن تقع لابد أن تكون واقعة تحصل ولابد والإرادة الشرعية تكون لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا فيما يحبه أي عكس وقد تقع وقد لا تقع فيما يحبه كالإسلام فالله أراد من الناس كلهم أن يسلموا أراد من الناس جميعا أن يسلموا هذا فلا تكون إلا فيما يحبه وقد تقع كإسلام أبي بكر وقد لا تقع كإسلام من أبي لهب هذا واضح إن شاء الله وهو عبارة عن مكرر قال والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي أي أن الله أراد كونا أن يكفر هذا الكافر أي قدره بمعنى قدره لا يستشفي إنسان ذلك كيف أراده الله لا بمعنى قدره الله سبحانه وتعالى قال وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي أي أن الله شرعا أحب من الكافر أن يسلم ومن العاصي أن يسلم لكن هذه قد تقع وقد لا تقع فقد يحصل فإذا صحب ذلك أن الله أراده كونا وقد لا يحصل قال قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن قد مر معنا أن الأحسن عدم التعبير بلفظ الحكاية لا سيما في كلام الله أن يقال ماذا أخبر الله من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه بأن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا قوة إلا بالله إثبات صفة القوة لله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل ولو شاء عدم أي لو شاء الله عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع وهذا المراد إرادة كونية إرادة كونية قال وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره هي الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل فمن يريد الله هدايته أي إلهاما وتوفيقه والهداية فالمعنى الإلهام والتوفيق يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث ومن يريد أي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليه نوره ومن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل وهو في الصحيح المسند من مسند الصحيحين قال ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج أي يقدر عليه ذلك فلا ينفذ إليه نور الإيمان وشبه ذلك بمن يصعد في السماء ليس معنى هذا أن صعود السماء وصعود القمر ممكن لا هذا معنى أنه لا يمكن هذا أي هذا لا يمكن هدايته كما لا يمكن صعود السماء إنما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وهذه معجزة من معجزاته وليست لأحد من خلقه بعده وقوله وأحسنوا الشاهد من هذا ذكر صفات الشاهد من هذا ذكر صفات لله سبحانه وتعالى متصف بها قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال شرح: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية، أي من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. قلنا إن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها إن شاء لم يفعلها، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، وهذا بناء على الأصل الفاسد الذي أصلوه، وهو دعوى التنزيه مع أنهم قد مثلوا قبل ذلك. قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. ونقول لهم: لماذا قلتم هذا؟ قالوا: لأن إذا قلنا إنه يحب فمعناه أننا مثلناه بالمخلوق. نقول: أيضا المخلوق أيضا يريد، والمخلوق أيضا يريد، فالمخلوق أيضا له إرادة أيضا. وأيضا هذا التفسير تفسير باللازم، فمن لازم أن الله سبحانه وتعالى حب إنسان أن يكرمه وأن يثيبه، فهذا أيضا تفسير باللازم. فهم يعني لا مناط لهم، أنهم واقعون فيما زعموا أنهم فارون منه، سواء إرادة الإكرام أو المثوبة. أيضا الإكرام، المخلوق يكرم والمخلوق يثيب والمخلوق يريد أيضا، وإذا جئنا إلى إرادة فما سيقولون؟ يريد، سيؤولونها بصفة أخرى، وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا: كذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب، أي التي فيها رضا وما أشبه ذلك، فيقول إرادة الثواب، وهذا تفسير باللازم. والغضب والكراهية والسخط يقولون إرادة العقاب. قالوا: أما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة لأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، يقول هي الثواب. هذا ليس بصحيح، بل هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، أي يقول يلزم وجوبا على الله عز وجل أنه ماذا يثيب العصاء، ماذا الطائعين على طاعتهم، وهذا ليس بصحيح، بل هو إكرام من الله سبحانه وتعالى. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدين الله برحمته. وقوله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب. فالباء في الحديث باء البدلية، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، باء بدلية، فهنا ما أحد يدخل الجنة بعمله. والباء في الآية أي سببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وهذا الله سبحانه وتعالى سبب رحمة الله سبحانه وتعالى، لا أن رحمة الله يدخل الجنة مقابل عمل العبد. قال: وأما الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، ولذلك لا يرد عليهم أي إشكال، لا تنزيل لا تعطيل، ولا يرد عليهم أيضا تمثيل ولا شيء من هذه المحاذير، ولا يرد عليهم أنهم ردوا ظواهر النصوص. والذين زعموا أن أهل السنة ممثلة أخطأوا خطأ بينا، فإن أهل السنة كثيرا ما يردون التمثيل ويقولون بلا تمثيل تنزيه، بلا تعطيل وإثبات، بلا تمثيل. قال: كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته، أي أهل السنة يثبتون لازم المحبة وهي إرادة أيضا من بالله أخرى سبحانه، وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون المحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أرغبه فمثل ذلك، رواه الشيخان. فأثبت الله عز وجل أنه يحبه، وأن الجبريل أيضا يحبه، وأن الخلق أيضا يعني ماذا يوضع له القبول في الأرض، المحبة أيضا للأرض يضع له الثواب في الأرض. قال قوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان فهو الإتقان العام في كل شيء، جاء حديث بطرقه يصح أو يحسن، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، بمعنى أن يحسن فيه. قال سيرة بالنفقة في المأمور بها قبل ذلك والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقديد والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، كان بين ذلك قواما. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان أي فرض وأوجب على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، أي أمر بالإحسان، فقال لأجل أنه ماذا يحب الإحسان أمر به، فشاهد من آية هو إثبات صفة المحبة. قال فإنهم إذا عملوا إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب. ومن أسمائه تعالى المقسط. وفي قوله في الآية الحث وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وقوله تعالى وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية ظرفية أي كاستقامتهم. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم نقض العهد. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، أما الأول فهم التوابون أي الذين يكثرون التوبة والرجوع، التوبة هي الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألم به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، التواب أي كثير التوبة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهير وهو التنظيف بالوضوء أو الغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالتطهير هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء بزمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى، يشمل الأمرين. وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روى أو روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، هذا فيه ضعف، هو نفسه مرسل الحسن من أضعف المراسيل وهو ضعيف، إضافة لأنه من طريق جويبر وجويبر أيضا مسروق. قال وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن لم يصح أثر الحسن هذا كافي، ظاهر القرآن يكفي، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وعلى وسلم. بقي القاسطون أو أقسطوا إن الله يحب المقسطين، المقسطين أي العادلين من قسط، وأما القاسطون من أقسط ماذا من مقسط فإنهم الجائرون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أي أنها ليس الله مختصفا بها، أي خارج عن اللزمات، ليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. اسم المقصر ما أعرف عليه دليلا أنه من أسماء الله، ونراجع إن شاء الله. حتى الشيخ العثيمين أخي يقول تراجع عن قوله إن الله معنا حقيقة كما في قواعد المثلى، لكن قد قرر في كتب بعدها ذلك القول. هل يجوز أن يقال إلى المسجد